السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأدعية المختلفة أن نذكر البركة. عند المولود نقول بورك لكم في المولود، وعند النكاح نقول للعروسين بارك الله لكما وبارك عليكما، وعند الطعام نقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. هنا نتحدث عن معجزة عظيمة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، بركته عليه الصلاة والسلام، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود مصطفى الداعية الإسلامي والباحث في العلوم الشرعية. مرحبا بكم.
مرحبا،
حياكم الله.
جزاكم الله خير.
لماذا البركة وليست الكثرة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فسؤالك قاضٍ على المسألة، فإن أغلب الناس يظنون أن البركة هي الكثرة، وليس الأمر كذلك. قد يكون في أحد معاني البركة التكثير، قد يكون التكثير مثل ما كثر الله عز وجل على يد النبي صلى الله عليه وسلم التمر، وكثر الطعام، ونبع الماء بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا من يعني فرع من أفرع البركة، ألا هو التكثير، أو تكثير الشيء أو زيادته وإفاضته. أما البركة ككل هي يعني أن يجد الإنسان النفع مما لديه، سواء كان هذا نفعا ماديا أو نفعا معنويا. أن نجد بركة يعني أن نجد كفاية، أن نجد قناعة، أن نجد وفاء بما بمتطلباتنا على كل مستوى، سواء المستوى النفسي أو الاجتماعي أو الشرعي.
والكفاية هي الغاية المطلوبة.
طبعا قد أفلح من رزق كفافا، الذي يجد الكفاية والقناعة في قلبه والكفاية في رزقه، حتى يقول سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: النفس إذا أصابت رزقها اطمأنت. إذا أصابت النفس رزقها اطمأنت، يعني رزقت الكفاية والقناعة فهدأت لهذا وأشرأبت أعناقها لأمور أخرى أو لأهداف أخرى. رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كلما تكلم الناس عن بركته حصروها في هذا المعنى الذي تفضلت به،
الكثرة.
فذكروا نعم تكثير الماء النبع بين يديه عليه الصلاة والسلام، وهي لا شك بركة عظيمة وجليلة. وذكروا تكثير الطعام عند أبي أيوب الأنصاري وعند أم سليم وعند غيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وأرض الصحابة أجمعين. هذا لا شك هذا أمر عظيم جدا. كذلك هناك أنواع من البركة الأخرى التي أصابت صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم أصابتنا من بعدهم أنواع مختلفة من البركة. وسأدل بحول الله تعالى في هذه الحلقة المباركة على نوع بركة نادر جدا، هو موجود والناس تعرفه وتتعامل معه، لكنها تغفل عنه في وسط يعني الزخم معجزاته عليه الصلاة والسلام وبركاته. أولا، كان يعني من أعظم بركاته عليه الصلاة والسلام استجابة دعائه في جمع من أصحابه، أن يستجاب دعائه فيهم. فمن ذلك ما روى الإمام أحمد عن رجل كان مولا للرسول صلى الله عليه وسلم يدعى سفينة، فسئل من أحد التابعين: لماذا سميت سفينة؟ من أين جاءت سفينة هذه؟ قال: كنت مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت ضعيفا يعجزني الحمل، إذا حمل شيئا يعني ينوء بحمله، يكون شديدا عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: احمل فأنت سفينة، احمل فأنت سفينة. ودعا لي بذلك، فكنت أحمل حمل سبعة ولا أرى بذلك بأسا أبدا.
سبحان الله،
لا أرى بذلك بأسا أبدا.
بركة دعائه،
بركة دعائه عليه الصلاة والسلام، ويستجاب في ذلك فورا. عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه كان يتفلت من القرآن، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي الوسواس ويشتكي غياب القرآن وتفلته، ويشتكي تفلت القرآن منه، فدعا له عليه الصلاة والسلام أن يثبت القرآن في قلبه، فكان يقول عثمان: فوالله ما نسيت بعد ذلك من آية أبدا. أبو هريرة، نحن إذا تكلمنا عن أبي هريرة ذكرنا حافظ السنة وإمام الأمة. أبو هريرة كان يشتكي شكوى شديدة جدا من تفلت الخبر عنه عليه الصلاة والسلام، تتفلت الأحاديث التي يحفظها. فقال: يا رسول الله، إني أسمع منك أشياء كثيرة لكنها تتفلت مني، فادعو الله عز وجل ألا تتفلت مني. قال: أذنه، فدنا منه عليه الصلاة، فجمع عليه ثوبه ورداءه ثم تفل فيه. قال: اذهب. قال أبو هريرة: فوالله ما نسيت بعد ذلك من شيء أبدا، ما نسيت شيئا أبدا من هذا. كانت بركته عليه الصلاة والسلام في كل جزء من جسمه، بركته في دعائه، بركته حتى في تفله صلى الله عليه وسلم، فما كان يتنخم نخامة ولا يتفل تفلة إلا وقعت في يد أحد من الصحابة فدلك بها وجهه ويديه رجاء بركته عليه الصلاة والسلام ونوره وهدايته. أرسل، تعرف أبي رافع اليهودي، أبا رافع اليهودي الذي كان شديد الحمل على الصحابة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان له جواري يغنين تشبيبا بهجاء رسول الله تشبيبا بنساء الإسلام، فأرسل له البراء بن عبد الله لقتله، وقال: أذن لي فيه. فأذن له فيه، لكنه في زحمة بعد قتله، في غبش الأزمة، سقط من علي فانكسرت قدمه، فذهب إلى النبي، عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجر قدمه، يعني كما يقول أهل الطب هذا إيش يعني، غرغرينا وخلاص يعني، يجرها خلفه. قال: فأركبها بيده عليه الصلاة والسلام ومسح عليها، فقمت من ساعتي، قمت من ساعتي، وما تلك إلا ببركته عليه الصلاة والسلام. من البركة دعاؤه لبعض الصحابة بطول العمر، وإني يعني لا يطالني دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأنس: اللهم أطل عمره وبارك له في أهله وولده، حتى كان يعني أكثر الصحابة عمرا في المدينة، وكان له لا يخلو بيت من بيوت المدينة إلا وله أحد من ذريتي أنس فيه، سواء من الرجال أو من النساء. حبيب بن أبي فديك أو فديك، هذا أتي به صغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعمى تماما، عينه بيضاء أخي، يعني لا يوجد يعني سواد للعينين من بياض الله، وكانت العرب تزعم، وأدى الشرع بتأييد ذلك بالتحذير من الحيتين المشهورتين الأبتر وذا الطفيتين، لأنهما يذهبان البصر ويسقطان الحبل. فقال أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد داس على بيضة حية، فذهب فبيض بصره. قال حبيب: فوالله لقد مسح بيده على عيني، فرجعت أبصر، ثم دعا لي بحدة البصر: فوالله إني لفي الثمانين، وأضع الخيط في الإبرة، يعني من حدة بصره الثمانين، إحنا الآن ما نقوى على وضع الخيط في الإبرة، لكنه في الثمانين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما زال يعني بهذه القوة.
الأشياء العجيبة يا شيخ، رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش في من عمر الدعوة 23 عاما،
تمام.
خلال هذه 23 عاما المنجزات التي حدثت فيها أمر خارق،
وهي البركة التي ذكرت، وهي هذا سؤال عن البركة.
لم يكن متفرغا، كان قائدا للجيش، وكان
يفعل كل شيء، كان يفعل كل شيء عليه الصلاة والسلام، حتى يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد جمع له الله عز وجل 9 نسوة حتى يكمل له البلاء وتشتد عليه الأمور، وينظر المسلمون في كل مشارق الأرض المغاربة إلى هذا الرجل العظيم كيف ببركة دينه ومنهاجه
وفت بحق،
وفى للجميع، لا للنساء فحسب بل ولأولادهن بل وللمسلمين،
وأنا خيركم لأهلي.
تمام. إذن فالمقصود ما ذكرته هو من عين البركة منه عليه الصلاة والسلام، أنه في هذا الوقت القصير استطاع أن ينشئ أمة مباركة على هذا النحو. جابر بن عبد الله يحكي أنه اشتكى يوما فأتاه عليه الصلاة والسلام يزوره، يقول: فوضع يده على صدره، الرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره، فوالله إني لا أحدثكم وإني لا أجد بردها الآن، إني لا أجد برد يده عليه الصلاة والسلام على صدره. أحد الصحابة كان أتي به صغيرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فمسح عليه الصلاة والسلام على خده، قال ولما تنبت لي لحية بعد، لم تكن اللحية قد نبتت بعد، قال فنبتت بعدها وبقيت سوداء إلى أن طعنت، حتى يحكي الرواة عنه والله لقد غسلناه ولا نرى في وجهه شعرة بيضاء واحدة ببركته عليه الصلاة والسلام.
هذه البركة كانت من بعد بعثته،
بل علمت بركته من قبل هذا عليه الصلاة والسلام، حيث كان إن كنا قلنا يحدثه الحجر عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، لكن لما ذهب إلى حليمة السعدية ولم يكن عندها شيء يؤكل ولا طعام يطعم ولا شيء يشرب، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخضر الزرع حولها ونبت وامتلأ الضرع فيما تملك من النوق العجفاء أو من الشياه العجفاء، بركته حلت عليه الصلاة والسلام. بل إني وهذا الذي أريد أن أتكلم عنه الآن، حلت بركته عليه الصلاة والسلام علينا بعد هذا الزمن العظيم جدا. فما زلنا أخي الحبيب ننهل من نعيم بركته. تعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جودا ليس كالجود الذي يعلمه الناس. الناس إذا سئلت عن الجود والكرم قالت أن يصح الإنسان بالمال الذي لديه لينفق على الناس ويطعمهم ويكسوهم وشيئا من هذا. أما نحن فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جودا من نوع آخر، الجود بالجهد، الجود بالدعوة، الجود بالوقت، الجود بالهداية. بركة هذه الجهود التي اجتهدها عليه الصلاة والسلام ما زالت تحل فينا إلى هذه الأوقات. فتجد بعض الناس يعملون عملا خيريا، هذا العمل الخيري يعملون دون مقابل ودون أجر، يبذلون من جهدهم وأوقاتهم وأعمارهم وصحتهم وعافيتهم، وهم يطلبون في ذلك تأسيا به عليه الصلاة والسلام. حيث ماذا قدم؟ يعني يحضرني الآن حديث عمر رضي الله تعالى عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الزكاة، لما فقال منعها العباس وابن جميل وخالد، فقال أما عمي العباس فقد اقترضت منه زكاة سندين مقدما، وأما ابن جميل فماذا ينقم أن أغناه الله ورسوله من فضله، يعني ابن جميل لازم يدفع الزكاة حقا أخرها. قال وأما خالد فقد احتبس أدرعه وأعتده وأسيافه في سبيل الله، فماذا تنقمون على خالد؟ ليش تنقمون على خالد؟
قلنا بل أنت بذل شيئا آخر غير
قلنا بل أنت يا رسول الله، بل أنت يا رسول ماذا ينقم الناس عليك؟ فقد بذلت وقتك وجهدك وعمرك وعملك ودمك وصحتك وعافيتك وأسنانك وخدك وأصبت يعني قدمت. هذه بركته عليه الصلاة والسلام التي تراها في الأطفال الصغار الذين يحفظون كتاب الله عز وجل ولهم من العمر 10 سنين، في بناتنا وزهراتنا الصغيرات اللواتي يحفظن 40 نووية للإمام النووي، فيها عدد قريب من 40 حديث عنه عليه الصلاة والسلام. ولولا هذه البركة التي جاءت بفضل الله عز وجل وتوفيقه ثم بجهد هذا النبي المبارك صلى الله عليه وآله وسلم لكانت الأمم الآن مبعثرة. وهذه هي البركة التي يعني يغفل كثير من الناس عن الكلام عنها، البركة في دينه، في منهجه، في دعوته.
الحديث كانوا يتذوقون نوعا خاصا من البركة.
نعم. أذكر عبد الله بن المبارك وابن وارة وأبو زرع الرازي سئلوا قالوا كيف أنتم تقولون هذا حديث معلول وهذا حديث شاذ، من وين جبتم هذا أنتم؟ يعني كيفكم يعني تصححون وتضعفون
الأمر بالرأي؟
فقال له المجيب قال هذا العلم أن تذهب إلى ابن المبارك فتسأله فيجيبك بعلة الخبر، يقول هذا حديث معلول، ثم تذهب إلى ابن وارة فيقول هذا حديث معلول، ثم تذهب إلى أبي زرع الرازي فيجيبك ويقول هذا حديث معلول، فحينئذ لا تتعنى ولا تتبع عمرك،
تتفق كلمته
فلا تتعنى ولا تتبع عمرك، واعلم أن هذا العلم إلهام وهي بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الخطيب البغدادي ولا أعلم أحدا انتفع به عليه الصلاة والسلام قدر انتفاع أهل الحديث به، وإلا فلا يذكر يوما عليه. حتى الفقهاء يعني عندهم يذكرون في فروعهم وقد ذهب الأئمة إلى كذا والدليل يدل على ذلك،
فيعني لكن أهل الحديث أكثر ذكرا.
نعم. ويروى بعض الموضوعات الأحاديث المكتوبة في أن الفقر لا ينال بيتا وجد فيه اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل إني يعني لا يطال من العجب في بعض الحروب التي نشأت الآن في بلاد المسلمين أن المصحف لا يحترق وأي كتاب فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحترق من باب حماية اسم النبي صلى الله عليه وسلم وإجلالا لقدره ورعاية لبركته الكبيرة عليه الصلاة والسلام. كل من اتبع سنة من سنته وقرأ حديثا من أحاديثه وذكر بذكر من أذكاره عليه الصلاة والسلام, أنا أزعم الآن أنه سيجد بركة يتحدث عنها الناس تعجبا. داوم على سنته عليه الصلاة والسلام
وستجد
هذه البركة في الوقت
والمال
والجود. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: وذاك أمر قد يجل اللسان عن وصفه, ومن ذاق عرف, ومن لم يذق لم يعرف. اللي جرب ووجد تلكم الحلاوة. وجد الصحابة يقول: وجدنا برد يده عليه الصلاة والسلام على صدورنا, ونحن نقول أو يقول الصالحون فينا: وجدنا برد كلامه صلى الله عليه وسلم, وبرد بركته صلى الله عليه وسلم, وبرد هدايته وإرشاده ودينه ومنهاجه, وجدناها في هذا العصر الشريف. أنا وأنت أخي لو لم نكن من أهل محمد عليه الصلاة والسلام لما ارتفعت مقاماتنا بين الناس. الناس ما تعرفون أخي, من وين يعرفون الناس؟ إنما يعرفون أننا نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعرفون أننا نتكلم عن هذا الدين, فقد استفدنا منه أكثر مما استفاد هو منا. الدين ما استفاد منا قدر ما استفدنا نحن من هذا الدين ومن بركة النبي صلى الله عليه وسلم. دعائي في هذه الحلقة لإخواني وأخواتي بأن يبادروا بالالتزام ببعض الهدي النبوي حتى يجرب هذا ببعض الهدي النبوي, وليكن على سبيل المثال أن يعود الإنسان نفسه أن يشرب جالسا.
يشرب جالسا وهذه هي السنة
معروف طبعا. لا شك أنه يجوز الشرب قائما عند بعض أهل العلم, لكن حتى عند المتبع للسنة يتتبع هذا الأثر, يتتبع هذا الفعل ويجرب نفسه لمدة أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة. ماذا حدث؟
يواظب على السنة,
بس سنة السواك, يواظب على سنة السواك. كيف كان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين جالسا بعد الوتر, فيجرب أن يصلي كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام بعد الوتر. يجرب أن يفعل مع ابنه, أخي مع ابنه. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت فاطمة قام له وحي وهلا وقال: مرحبا بابنتي فاطمة, ووسع لها في المجلس وأجلسها. جرب هكذا أن تفعل مع ابنتك أنها كلما دخلت عليك مدة أسبوع, وانظر إلى هذه البركة التي سترها في أولادك في هذا الولد. ألم يكن الحسن والحسين يرتحلان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي أحد الاختصاصيين في تربية الأولاد في العمل الجماعي مع الأولاد وكذا, قال: والله يا شيخ ترى في الطفل الذي يركب والده الذي والده
يعني
يمتطي أباه إكراما من الأب لولده تأسيا به عليه الصلاة والسلام, تجد في هذا الولد نبوغا, وتجد فيه أريحية, وتجد فيه سلامة صدر وسعته وسعة الصدر وطمأنينة القلب ما لا تجده في غيره من الأولاد. البركة لما تأتي الدولة من الدول العظمى الآن وتقوم بعمل بعض الدراسات على النساء الحوامل اللواتي بعضهن يسمع الموسيقى الصاخبة اللي بيسموها الجماعة الروكادرول, وبعضهم يسمع الموسيقى الهادئة, وبعضهم يسمع الكونسيرفاتوار, وبعضهم يقرأ من الإنجيل, وبعضهم يسمع كلام الله عز وجل الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام الذي أبلغنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأتي الدراسات أن النساء اللواتي يسمعن القرآن أكثر هدوءا في حملهن, وأكثر هدوءا في وضعهن, وأولادهن الذين في بطونهن أكثر هدوءا ونجابة من الأولاد الذين خرجوا مع سماع الموسيقى. ومن علم هؤلاء النسوة اللواتي لا يعرفن القرآن ولم يسمعن القرآن قبل ذلك ولم يكن من أهل الإيمان, لم تكن هذه النسوة من أهل الإيمان, وما هي إلا بركته عليه الصلاة والسلام. بركته حلت فينا أخي, حلت في أجسادنا, وأعني بالحلول هنا حلول بركة المعنوية, حتى ما يظن بعض الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول: لماذا يعني سئل لماذا تذكر الله عز وجل هكذا بعد الفجر بشدة؟ قال: هذا زادنا هي بركة الله تحل في الأجساد. مالك بن دينار قفز قفزة كبيرة من مكان عال فقالوا: هون عليك وأنت شيخ كبير. قال: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله عز وجل علينا في هذه بركة الذكر, هذه بركة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يأتيه أبي بن كعب, وأنا أعلم أن لك حلقة مخصوصة عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام, لكن لما أتاه أبي قال: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ الربع. قال: الربع, وإن زدت فهو خير لك. قال: النصف. قال: النصف وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك
وأي غاية أجل من هذه الغاية في الدنيا؟
ويغفر ذنبك، تكفى همك ويغفر ذنبك،
غاية دنيوية وأخروية.
نعم، فهي بركة تحل في ذكري عليه الصلاة والسلام، في التأسي بسنته، في التتبع لهديه، النوم كما كان ينام، الأكل كما كان يأكل، الشرب كما كان يشرب، التعبد كما كان يتعبد، التعامل مع الناس كما كان.
يعني لا يمكننا أن نقول أن بركته صلى الله عليه وسلم كانت مقصورة على أهل زمانه وصحابته، أما نحن الآن فنحن لم نره.
نعم،
ولم تهيأ لنا الظروف لكسب بركته.
طالتنا بركته أخي، طالتنا بركته بعد موته، بل وطالت أصحابه بعد موته. فإذا كان بعضهم جمع عرقه عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض معاوية بن أبي سفيان ثبت عنه بسند صحيح أنه كانت عنده شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصى قبل موته بأن توضع عند عينيه وفي أنفه في جثته عند بعد موته، لأنه يعلم تماما أن الله لا يعذب، لن يعذب جسدا حوى شيئا من جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإني أتخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدلكون نخامته في وجوههم طلبا لبركته، وكانوا يتتبعون نهجه طلبا لبركته، وكانوا يسمعون أوامره وينتهون عن نواهيه طلبا لبركته.
يعني لم يكتفوا بمجرد
التلمس للجسد
وترك سنته،
ولذلك من تبع سنته عليه الصلاة والسلام وتأدب بأدبه تطاله بركته عليه الصلاة والسلام كما طالت سلف الأمة الأوائل، وأعني بهم الصحابة الذين عاشروه معاشرة لاصقة بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. بركة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي ترزق العبد بعد توفيق الله عز وجل في هذا الزمن القناعة بما يطاله من أمر الدنيا، وعدم القناعة بما يطاله من أمر الآخرة، حتى يكون من أشرف المنازل وأرقاها. إذا كنا نقول إن من بركة النبي صلى الله عليه وسلم لأمة النبي عليه الصلاة والسلام أننا في هذا العصر نطلب رفقته، ونعلم أن رفقته لن تطلب إلا بالعمل الجاد والدؤوب، فقد حلت البركة في أعمالنا وأعمارنا في أعمالنا وأعمارنا وأذكارنا وعباداتنا المسجاة، إنجاز التعبير. هل يأتي الواحد منا لربي يقول يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر
وجئنا ببضاعة مزجاة
فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين؟ هذه هي البركة التي حلت هذه الأعمار القليلة، أعمار الأمة القليلة من 60 و70، وكان الأوائل في الآلاف من الأعمار، لكنها عملت الأمة عملا في آخر النهار فأخذت أجور الجميع. والحديث
ثم ألا يكفي بركة أن يكون ثواب الله عز وجل على العمل على الحسنة بعشر أمثالها؟
يا سلام، وهذا يعني من بركته أن التوبة بالكلمة، وكانت التوبة عندما قبلنا بالقتل، من 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 بركته إحلال الطلاق وقد منع من غيرنا، من بركته صلى الله عليه وسلم أن الصلوات خمس وهن بأجر 50 أمضيت فريضتي بفضل الله ثم بتوفيق النبي صلى الله عليه وسلم وبركته. من بركته صلى الله عليه وسلم أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعة أضعاف، إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم، وما ذلك إلا من بركته صلى الله عليه وسلم.
وأيضا طرح الشيخ البركة في كلامه صلى الله عليه وسلم،
طبعاً
فكان كلامه الجملة الصغيرة لديها فيها من المعالي من معاني الكثيرة
صحيح
ما لا تحويه الكتب.
صحيح، كلام صحيح.
طيب جزاك الله خيرا، في الحلقة القادمة إذن لنا لقاء حول بلاغته صلى الله عليه وسلم وفصاحته معكم إن شاء الله بإذن الله، فتابعونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.